الكتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، فقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب اللعان من قول المصنف رحمه الله تعالى كتاب اللعان. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن عدد 38.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله كتاب اللعان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله كتاب اللعان. اللعان مأخوذ من اللعن، وأصل اللعن الطرد والإبعاد، ويطلق اللعن بمعنى الشتم في لغة العرب، ولكنه يراد به في شرع الله الطرد والإبعاد من رحمة الله والعياذ بالله. فمن لعنه الله فإنه مطرود من رحمته، ولن يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نسأل الله بعزته وجلاله أن يعيذنا من لعنته وغضبه وشر عقابه. أما في الاصطلاح فالمراد باللعان أيمان شهادات مؤكدات بأيمان، شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة باللعنة والغضب. شهادات، هذه الشهادات شهادات مخصوصة تصدر من شخص مخصوص، وهو إما الزوج وإما الزوجة. فليس هناك لعان في الإسلام يقع بين غير الزوجين، فهو مختص بحالة معينة حددها الشرع لأمور وأسباب سننبه عليها إن شاء الله تعالى. وهذه الشهادات يقول يشهد فيها الرجل الذي هو الزوج أربع شهادات بالله: إنه لمن الصادقين فيما يدعيه، إما زنا زوجته وإما نفي ولدها منه، فهو إما أن يقذفها بأنها زنا، وإما أن ينفي الولد، يقول هذا الولد ليس بولدي، وحينئذ يكون اللعان من الزوج على أحد هذين الأمرين. وقد يستمع الأمران أنها زنت لأن الولد ليس بولده، لأنه إذا كان أحدهما في المباب أولى إذا اجتمع. هذا بالنسبة لشهادات الزوج. وأما شهادات المرأة وهي الزوجة فإنها تشهد بالله أربع شهادات مقرونة باليمين: إن زوجها كاذب فيما ادعاه من زناها، أي فيما قذفها به من الزنا. وتشهد إذا كان الزوج قد نفى ولدها منه، تشهد أن الولد ولده. فإذا إما أن يشهد الزوج على أنها زنت والعياذ بالله، وإما أن يشهد على أن هذا الولد ليس بولده. والمرأة حينما تشهد الأربع شهادات تضاد بها وتقابل بها شهادات الزوج، أربعة شهادات، أربع شهادات مؤكدة بالأيمان أنه كذب عليها فيما ادعاه من زناها، وكذلك أيضا أنه كاذب وأن الولد ولده. هذه الشهادات الأربع المؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن والغضب. أما كونها مقرونة باللعن من جهة الزوج، وأما كونها مقرونة بالغضب من جهة الزوجة. والمراد باللعن والغضب لعن الله عز وجل وغضب الله. فالزوج يحلف اليمين الخامسة وهي والعياذ بالله الموجبة، وسميت موجبة أو وصفت بكونها موجبة، أي أنه إذا حلفها أوجبت عليه لعنة الله والعياذ بالله، وأوجبت عليه عقوبة الآخر إذا كان كذابا فاجرا في يمينه ودعوة الزنا واتهام زوجته أو نفي ولده منها. ف فإنه إذا حلف هذه الخامسة أوجبت عليه لعنة الله التي حلف على نفسه بها، وأوجبت عليه عقوبة الآخرة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوقف الزوج لما حلف الأربعة الأيمان الشهادات الأربعة الأولى، أوقفه بعدها، وجاء في بعض الروايات أنه أخذ على فمه، كل هذا خوف عليه من لعنة الله والعياذ بالله. وقيل له قال له صلى الله عليه وسلم اتق الله، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، وعذاب الدنيا أهون عذاب أهون من عذاب الآخرة، ويحق إنه موجب. أي اتق الله في نفسك ولا تحمل نفسك ما لا تطيق، فإن كنت كاذبا فارجع عما قلته، أحلف الرجل. وأما بالنسبة للمرأة فالغضب في حقها تشهد تحلف الخامسة اليمين الخامسة أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين، إن كان من الصادقين يعني زوجها. وهذه الخامسة والعياذ بالله موجبة لغضب الله عز وجل. وإذا حل غضب الله على العبد فقد هوى، يعني هلك هلاك عظيم. ولذلك جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوقف المرأة عند الخامسة وقال لها اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، إنها الموجبة. فلما قال لها إنها الموجبة أي أنك لو حلفت هذه الخامسة أن غضب الله عليك فإنه سيحل عليك غضب الله. الله تعالى يقول في كتابه فمن يحمل عليه غضبي فقد هوى. وهذا والعياذ بالله يعني إشارة إلى عظيم ما يصيبه من البلاء، حتى إنه هوى وسقط سقوطا قد لا يسمن معه أحدا. هذا أمر عظيم جدا. ولذلك إذا حدث اللعان على هذه الصورة تنتقل الحكومة والخصومة من خصومة الدنيا إلى خصومة الآخر، فحينئذ يحكم القاضي كما سيأتي إن شاء الله، ويفتح أمر الزوجين ويكون أمر الزوجين إلى الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حسابكما على الله، الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب، حسابكما على الله، الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب، أي هل منكما من أحد يتوب. وقد جاء في رواية أنس رضي الله عنه أن المرأة لما أوقفت وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها الموجبة تلكأت وكادت أن تعترف، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فحلفتها والعياذ بالله. هذا اللعان وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء رحمه الله في قصتين صحيحتين ثابتتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة الأولى وقعت لصحابي يدعى عويمر العجلاني بني عجلان، والثانية لهلال ابن أمية أحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عز وجل عليه في قصة غزوة تبوك. هذان الرجلان اختلف العلماء رحمه الله هل نزلت آيات اللعان بسبب قصة عويمر أو بسبب قصة هلال، والذي عليها أكثر الأئمة رحمه الله واختاره بعض أئمة التفسير أنها نزلت في هلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سحناء رضي الله عن الجميع. وهذا هو الذي يعني يختار غير واحد من الأئمة أن أصل القصة في هلال بن أمية. واختار الإمام النووي رحمه الله وغيره أنها نزلت في عويمر العجلاني. أما قصة عويمر العجلاني فإنه أتى إلى عاصم العجلاني ابن عمه فقال يا عاصم الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلوه أم كيف يفعل؟ سلني يا عاصم عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله المسألة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسألة لأنه كان عليه الصلاة والسلام لا يحب المسائل التي لم تقع، خشية أن تحدث تشريعات وأحكام يضيق بها على الأمة. ولذلك كان يقول كما في مسند أحمد أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته. وقال إن الله أحل أشياء فلا تحرموها وحرم أشياء فلا تحلوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. فكان يكره المسائل. فلما جاء عاصم وسأل هذا السؤال ولم يبين أنه وقع لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع عاصم إلى قومه فجاءه عويمر وقال يا عاصم هل سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. وكانت المرأة اللي هي زوجته ابنة عمه كانت ابنة عم لعويمر فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلوه أم كيف يفعل؟ يعني لو أنه قتله ليس عنده شهود يثبتون أنه زان ولذلك إذا قتله سيقتل به لأنه لو فتش هذا الباب لأمكن كل شخص يكره شخصا أن يدعوه إلى بيته ثم يقتله وقد يكون كارها لزوجته فيدعي زنا هذا الرجل. ومن هنا قال أيقتله فتقتلوه؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنه قد نزل فيك وفي صاحبتك قرآن فاذهب فأتي بها. فذهب وجاء بامرأتي وتلاعن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة الثانية وهي التي يظهر أنها نزلت أو حدثت أولا وهو مذهب الأكثرين كما ذكرنا أن هلال بن أمية رضي الله عنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أخا للبراء بن مالك لأمه. فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه وقال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم يتركه؟ فقال يا رسول الله هذا هلال بن أمية قذف امرأته بشريك السحناء. عويمر قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلوه؟ أن هلال بن أمية فقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلفظ باللفظ الصريح أن امرأته زنت بشريك السحناء. قال عبد الله بن عباس كما في صحيح البخاري وغيره إن هلال بن أمية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقذف امرأته بشريك بن سحناء. يعني ثم الرجل الذي وجده وقال يا رسول الله لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني والله يعلم أني صادق فيما أقول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهره، البينة أو حد في ظهره. فقال هلال والله ما كذبت يا رسول الله والله يعلم إني صادق وسينزل الله في قرآنا يصدقني. فقال عليه السلام البينة أو حد في ظهره. السبب في هذا أن الله عز وجل أثبت الحد على من قذف. فكان في أول الإسلام أن كل من قذف زوجة أو غير الزوجة أنه إذا قذف بالزنا إما أن يثبت بالبينة أو يقام عليه الحد الجلد ثمانين كما سيأتينا في باب القذف. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالأصل فقال عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في ظهرك، يعني إما أن تحضر البينة أو أقمت عليك الحد. فارتاع هلال رضي الله عنه لكنه كان يعلم أنه صادق فيما يقول فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سياق الحديث في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه يؤكد أن القصة أول ما حدثت مع هلال بن أمية، لأن هلال بن أمية لما قال كلامه خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بالأصل الذي يسبق الآية فقال له البينة أو حد في ظهرك، وهذا يقوي أنها نزلت أول ما نزلت في هلال، وهذا يرجح مذهب الأكثرين. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فاعتذر الرجل بما اعتذر إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي. فلما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي أمره أن يحضر المرأة ثم أمرهما أن يتلاعنا. فبدأ بهلال فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين وأنها زنت وأن هذا الذي في بطنها والحمل ليس منه، ثم خمس بشهادة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم بعد ذلك شهدت المرأة أيمانها فقال صلى الله عليه وسلم انظروا إليه فإن جاءت به أصيبا أحمش الساقين فهو لهلال يعني قد كذب والولد ولده، وإن جاءت به أورق خدلج الساقين فهو للذي ذكر، فجاءت به على صفة الرجل الزاني والعياذ بالله. هذه هي قصة اللعانة. وهذا النوع من التشريع تشريع حكيم، فصل فيه الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، فصل فيه من يقص الحق وهو خير الفاصلين، بين فيه شأن هذا الأمر العظيم وجعل له أحكاما خاصة. والسبب في هذا أن القضايا التي تقع فيها الخيانة تنقسم إلى قسمين، قسم منها يتيسر فيه الدليل وتقوم فيه الحجة من إقرار أو شهود عدول، أو شهود عدول يشهدون بأن المرأة أو أن الرجل قد وقع في الزنا، وحينئذ لا إشكال. والقسم الثاني لا يتيسر فيه وجوب الدليل، ولذلك قال سعد رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح: يا رسول الله أرأيت لك لو أنه تفخذها رجل أيذهب فيحذر الشهود أيقتله فيقتل، أو يذهب فيحذر الشهود فيفرغ الرجل من حاجته، لأنه صعب إحضار أربعة شهود. وهذا الباب الحقيقة شددت فيه الشريعة، وسيأتي إن شاء الله في باب حد الزنا بيان حكمة التشريع في الحكم بوجوب أن يبلغ النصاب وهو أربعة شهود، وخص أمر الزنا بذلك لعظيم البلاء فيه، فالضرر لا يقتصر على المرأة ولا على الزوج، بل ينتشر إلى أهل المرأة وإلى أهل الزوج، ومثل هذا الأمر تسفك فيه الدماء ويحصل فيه من الشر ما الله به عليه. إضافة إلى أن الناس عندهم نوع من التساهل في قضية الغيرة، نوع من التساهل في القذف بسبب شدة الغيرة، وقد يكون الرجل شديد الغيرة فيتهم رأسه ويبادر باتهامها والعكس أيضا. على كل حال، لما كان أمر الزوجية له أحكام خاصة وضعت الشريعة له هذا التشريع، إذ من الغالب غالب الظن أن الرجل لا يقدم على اتهام امرأته ولا يقدم على نفي ولده منها، والأمر بخلاف ما يقول، لأن الغالب أن الرجل لا يقدم على اللعان إلا إذا كان صادقا، هذا الغالب، لأن ليس هناك إنسان عاقل حكيم. طبعا الشذوذ كن الرجل والعياذ بالله جريئا على محارم الله، جريئا على الكذب على الله عز وجل بشهادة الأيمان، هذه أحوال نادرة، لكن يتكلم على غالب الناس أن الزوج لا يمكن أن يأتي إلى فراش الزوجية فيتهم زوجته وينفي ولده منها إلا وهو صادق فيما يقول، أو عنده ما يدل على ما يثبت ما يدل ويثبت صدق دعواه. فنظرا إلى أن الرجل يحتف بزوجته ويطلع على أمور زوجته ويدخل على زوجته في أحوال مختلفة، فمظنة أن يقع على شيء، ثم هذا الشيء قد يقع فجأة فلا يتيسر له وجود الدليل، وهذا الذي جعل الصحابي يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت الشريعة حلا خاصا لهذه الأيمان التي يدفع فيها الضرر عن الزوج، فلا يلحق به ما دلت فراشه من ولد الحرام، وأيضا يدفع به الضرر عن المرأة إذا اتهمت بالباطل، فعدم الله عز وجل بين الاثنين، وجعل هذه الحالة الخاصة والأمر الخاص مرده إلى الآخرة إذا أصر الزوج على أمره وكذبه، أو صرت الزوجة على كذبها، لأنه لا بد أن يكون أحدهما كذب، فجعل لها هذا التشريع الخاص الذي يظهر به يخوف فيه الزوج يتخوف به الزوجة، فإما أن يقدم وإما أن يحجم. وأمر اللعان فيه تفصيل، فتارة يجب على الرجل أن يلاعن زوجته، وتارة يحرم على الرجل أن يلاعن زوجته، وتارة يباح له، فإن شاء أن يفعل وإن شاء أن يترك، وقد يكون الأفضل له الستر. أما في الحالة الأولى وهي التي يجب على الرجل أن يلاعن زوجته، فهي أن يتحقق من زناها ويتحقق أن الولد ليس بولده، يتحقق من زناها مثل أن يدخل والعياذ بالله فورها على الزنا، مثل ما قال هلال لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني، ويتحقق أنه قد وقع في فاحشة بالصفة المعتبرة في إثبات جريمة الزنا أن يرى فرده في فردها عن الصفة التي لا نفس فيها ولا غموض. فلو أنه رآه مختليا بالمرأة لا يكفي هذا في إثبات الزنا، لأن ربما كان الرجل غير واقع في لم يجامعها بعد، وقد يكون ما بينهما علاقة غرام ومحبة قد تمنعه فيها من الوقوع في الزنا كما يحدث من بعض النساء فتتمنع. فليس وجود الرجل مع المرأة يثبت أن هناك زنا، وهذا أمر عام لا يختص بالزوجين، كل مسلم يعلم أن الله سائله ومحاسبه عن اتهام إخوانه المسلمين عليهم، يعلم أنه لا يجوز له أن يثبت الزنا على رجل أو على امرأة حتى يرى بعينه، أو تقر المرأة للزوج أو يقر الرجل على نفسه، هذا إذا أراد أن يقذف في النساء القذف التأثيم. لكن بالنسبة للرجل يحكم بأنه متأكد وعلى يقين من زناها بدليلين، أحدهما أن يرى بعينه ويشهد الحادثة نسأل الله السلامة والعافية، والحالة الثانية أن تقر له زوجته وتخبر والعياذ بالله أنها فعلت هذا الشيء وأنه وقع منها. في حكم اليقين الغالب الظن أن يأتي شهود عدول يثق فيهم وفي أمانتهم وصدقهم وعدالتهم، فيشهدون عنده أربعة شهود على أن زوجته وعلى أنهم رأوا زوجته على الزنا، ويشهدون بالصفة المعتبرة لإثبات حد الزنا. إذن هناك حالتان يتحقق فيها الزوج من زنا الزوجة، أن يرى بعينه ويشهد ذلك لنفسه، والثانية أن يشهد عنده العدول. فالأولى أن يرى بنفسه يقينية، والثانية غالب الظن. في حكم رؤية النفس أن تخبره الزوجة كما ذكرنا. أما بالنسبة لهذه الحالة إذا تحقق الرجل من زنا زوجته، متى يجب عليه أن يلاعن؟ يجب عليه إذا ترتب على هذا الزنا ولد. فإذا ترتب على هذا الزنا حمل وولد وقطع بأن هذا الولد ليس بولده، مثل أن يكون لم يجامع أهله، أو مثلا حدث الحمل من هذا الزنا زنت فتركها بعد زناها وتحقق أن هذا الحمل من حمل الزنا وأنه ليس بولده، فحينئذ إذا لم يستطع أن يتخلى عن هذا الحمل، يعني بحيث يتأكد أنه لو سكت على هذه الجريمة سيبقى الولد ينسب له، وسيكون هذا الولد شريكا لأولاده في الميراث، ويستحل النظر إلا من يجوز النظر إلا من لا يجوز النظر إليهم وأولاد أولاده، وما يتبع ذلك من تبعات. قال العلماء سيجب عليه أن يلاعن، لكن لو أمكنه أن يتخلص من هذا الولد، مثل أن تعترف له بالزنا ويكون اعترافها بالزنا بعد وضعها للولد، فأمكنها أن يأخذ الولد وأن يجعله لقيطا فيخرجه إلى سابلة أو إلى طريق ووضع معه المال أو شيء من هذا ويأتي أحد ويأخذه، لكن ما حصل ضرر على فراشه ولم ينسب الولد إليه. فإذا تخلى عن الضرر فحينئذ إن شاء سترها، وهذا أفضل وأعظم أجرا عند الله عز وجل، لأن الستر في الزنا مندوب إليه شرعا، وأجمع العلماء رحمه الله على أن الرجل إذا رأى الرجل أو المرأة إذا رأى الرجل رجل على الزنا، والشهود لو رأوا الرجل يزني ولو كانوا أربعة، أن الأفضل لهم أن يستروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح مسلم من حديث بريدة بن حسيب رضي الله عنه أنه جاءه ماعز بن مالك رضي الله عنه وجالس في المسجد وقال يا رسول الله إني أصبت حجا فطهرني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه، فرجع غير بعيد ثم أتاه وقال يا رسول الله إني أصبت حجا فطهرني، فقال ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه، فكرر عليه أربع مرات. وجه الدلالة أن ماعزا اعترف وأقر، ومع ذلك صرفه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يذكر نفسه وأن يراجع نفسه في هذا، وأمره أن يتوب لعل الله أن يتوب عليه، ولذلك لما أقيم عليه الحد وفر قال عليه الصلاة والسلام هل لا تركتموه يرجع فيتوب فيتوب الله عليه. فهذا يدل على رحمة الله عز وجل بعباده. وهذا أمر أجمع العلماء عليه على أن الأفضل أن يستر الزاني على زناه حتى الشخص لو وقع والعياذ بالله الجريمة وأراد أن يعترف بالإجماع أنه يرغب في ستر نفسه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعد قضية ناعم والمرأة التي اعترفت بالزنا قال عليه الصلاة والسلام قامت من على المنبر وقال أيها الناس من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فهذا محل إجماع بين العلماء رحمه الله أنه الأفضل والأكمل أن يستر نفسه. لكن إذا كان هناك ضرر مثل ما ذكرنا أنه لو سكت وستر عليها فمعنى ذلك أن فراشه يلوث وأنه يحصل الضرر فهذا شيء لا إشكال في كونه يجب عليه أن يدفع عن نفسه الضرر ويشرك الولد إليه. تبقى مسألة لا. الآن عندنا جانبان. الجانب الأول أن يتحقق من زناها هذا الشرط الأول في هذا الجانب الأول، وثانيا أن لا يمكنه دفع الضرر المترتب على زناها له الولد. فقلنا حينئذ يجب عليه أن يلاعن. إذا أمكنه دفع ضرر الولد بإخراجه عنه عن فراشه ودفع بلائه عنه فالسؤال الذي يرد في هذه الحالة حيث قلنا من الأفضل أن تستر هل يبقيها عنده ليبقي المرأة عنده أم أنه يسرحها؟ هذا فيه تفصيل. فالمرأة التي تقع في الحرام إذا تابت توبة نصوحا وظهرت الدلائل والقرائن على أنها تائبة إلى الله عز وجل وأنها يعني كارهة لهذا الأمر فمذهب طائفة من العلماء أنه يشرع له أن يسترها وأن يضمها إليه خاصة إذا غلب على ظنه أنه لو طلقها أو أنه أبعدها من أنها تقع في الزنا وأنها يفسد حالها أكثر فحينئذ يضمها إليه خاصة إذا كانت قريبة أو نحو ذلك. وأما إذا كان خشي أنها تكذب في توبتها أو لم يظهر له الدليل على صدق توبتها فلا يجوز له أن يبقيها لأن هذا يعرض فراشه ونسبه للحرام ويؤثر عليه وعلى ذريته ونسبه فلا يجوز أن يبقي مثل هذه. ويجوز له شرعا إذا ثبت أنها زانية أن يضيق عليها حتى تدفع له المهر ثم يخالطها كل عن شرعين لأن إذا أتت في فاحشة مبينة فمن حق الزوج أن يضيق عليها حتى ترد له مهره لأنها خانت عشرته وأفسدت عليه فراشه ويكفيه ما بلي به من العذاب وحينئذ يأخذ حقه من المهر لعل الله أن يعوضه خيرا منها. ولا يجوز له إذا علم أنه جاهل إلا زاني أنه يبقيها. يشكل على هذا الحديث إن امرأتي لا ترد يد نامي فقال عليه الصلاة والسلام طلقها. قال يا رسول الله إني أخشى أن تتبعها نفسي فأمرها أن يمسكها. هذا الحديث أولا ضعيف الإسناد وضعفه العلماء رحمه الله وتكلم على من أشار إلى ضعفه الإمام ابن الجوزي رحمه الله في العلل المتناهية في بيان الأحاديث الواهية وبين أنه حديث موضوع. ومن أهل العلم من حسن هذا الحديث لكن على فرق تحسينه فيجاب عنه بأجوبة أن حديث إن امرأتي لا ترد يدلامك ليس المراد به الزنا وإنما المراد ما كان في أعراف الجاهلية ما يسمى بالأخدان. فكانت المرأة لها عشيق وعشير يقبلها ويمسها والعياذ بالله ثم لا يجامعها ولا يزني بها عرف جاهلي كما يقع الآن في أعراف الجاهلية المعاصرة عند الكفار أن الرجل يكون زوجا للمرأة والمرأة لها صديق أو لها خدم وهذا الذي عناه الله بقوله ولا متخذات أخدان. فهذا الخدم كان يستمتع من المرأة بما دون الفرق فلا ترد يد لامس أنها تستمتع بما دون الفرق. وهذا الجواب اختاره غير واحد من الإمام القيم رحمه الله وعلى كل حال فالذي دلت عليه النصوص أنه لا يجوز أن يمسك بعصمة المرأة الزانية خاصة إذا لم تكن من زناها لأن الله يقول والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يجوز للرجل أن يتساهل في هذا الأمر لأنه ينشر الفساد ويعين عن فساد. الشريعة ما جاءت بالمعونة عن الفساد ولا شك أن الرجل إذا ضعف في مثل هذه الأمور كان ديوثا والعياذ بالله يقر الحرام في أهله، فعليه لعنة الله عز وجل، فيجب السهم في مثل هذه الأمور. إنما يشرع الستر إذا كانت المرأة معروفة بالمحافظة وحصل الذل منها، وخاصة كل حالة تدرس على حدة ويرجع فيها إلى أهل العلم، ففي بعض الأحوال يكون الرجل متساهلا في فراش المرأة ويغيب عنها بالشهور وتقع في الحرام، تكون هناك أسباب من الزوج، تكون أمورا مهيئة مثل تساهله في اختلاط أقاربه بها واحتكاكه بها ونحو ذلك. على كل حال الأصل الشرعي يقتضي أنه يجب أن يحافظ على الفراش. هذه هي الحالة الأولى وهي التي يجب فيها اللعان. الحالة الثانية التي يحرم فيها اللعان أن يكون الرجل كاذبا على زوجته والعياذ بالله، فيتهمها بالباطل ويتهمها بالزور، وهذا الأمر من الموبقات التي سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من السبع الموبقات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصحيح، وحذر أمته منها، ومنها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وتوعد الله عز وجل من فعل ذلك باللعنة في الدنيا واللعنة في الآخرة والعذاب العظيم والعياذ بالله في الدنيا والآخرة، وأن الله يفضحه على رؤوس الأشهاد فتشهد عليه يده وتشهد عليه رجله ويشهد عليه لسانه بما افتراه والعياذ بالله على المرأة البريئة من الزور والبهتان. وهذا أمر عظيم، وهو مسألة التساهل في التهم والقذف، ومن تأمل يعني نصوص الشريعة في الكتاب والسنة وجدها تعظم حرمة المسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قرن العرض بالدم، ولربما كان قتل الإنسان أهون عنده من أن يطعن في عرضه، ولكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى يعين البريء ويحفظه ويثبته، لأن من يصبر يصبره الله، وهذا البلاء يرفع الله به درجته، ولذلك جعل الله عز وجل هذا البلاء لخير الأمة صلوات الله وسلامه عليه، حتى يعلم الناس الصبر على التهم، ويعلم أمته ويعلم كل مؤمن ومؤمنة أن يتجلد في مثل هذا البلاء الذي يكون من هذه النوعية من الناس التي لا تبالي بما تقول وتلصق التهم لأكثر الأشياء، فتجد الرجل بمجرد أن يرى غريبا دخل بيتا اتهمه بالزنا، ومجرد أن يرى امرأة في مكان اتهمها بالزنا، فهذا أمر ينبغي للمسلم أن يتق الله عز وجل فيه، وأن يخاف من الله سبحانه وتعالى، وأن يلتم في إخوانه وأخواته المؤمنات من الأعداء، وأن ينزل نفسه منزلتهم، وإذا فعل ذلك حفظ الله له دينه وحفظ له عرضه، ومن صان أعراض الناس صان الله عرضه، ومن عفى عن الناس عفت الناس عنه. قال الإمام مالك رحمه الله: أعرف أناسا عندهم عيوب سكتوا عن عيوب الناس وسكت الناس عن عيوبهم، وأعرف أناسا لا عيوب عندهم تكلموا في عيوب الناس فأحدث الناس لهم عيوبا. فتهمة الزوج لزوجته بالحرام أمرها عظيم، فأجمع العلماء على أن اللعان في هذه الحالة محرم على الزوج، لا يجوز له أن يلعن. فإذا بلغت فيه الجرأة أن ادعى ذلك المجلس القضاء وطلب أن يلاعن زوجته فالأمر أشد والمصيبة عليه أعظم، لأنه سيحلف الأيمان الفاجرة الكاذبة والعياذ بالله، ثم يقول الموجبة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وإذا قالها حلت عليه لعنة الله عز وجل والعياذ بالله. وهاتان الحالتان، الحالة الأولى الوجود، والحالة الثانية التحريم، يعني شبه مجمع عليها بين العلماء رحمه الله. تبقى حالات الجواز إذا اطلع الرجل على زنا زوجته ولم يحدث من هذا الزنا حمل، وفي هذه الحالة من حقه أن يضيق عليها فيما بينه وبينه حتى تفقد، ومن حقه أن يلاعنها إذا شاء أن يلاعنها يلاعنها، وإن شاء أن يضيق عليها ويأخذ الفدية ويستبيحها فعل ذلك. والأفضل والأكمل كما ذكرنا أنه يسترها ولا يلاعنها، أنه يسترها، ثم إذا أراد أن يأخذ حقه بالسر أخذه، وإذا أراد أن يطلقها هكذا ولا يأخذ شيئا فإن الله عز وجل سيعوضه. والذي ينبغي أن ينبه عليه في مثل هذا أن خيانة الفراش والوقوع في الحرام بلاء عظيم، ومن ابتلي بشيء من ذلك فعليه أن يصبر وأن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، لأن البلاء إذا حل بالعبد فليس هناك أحب إلى الله منه من أن يصبر ويرضى عن قضاء الله وقدره. وجاءت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبشر من صبر عند البلاء، فكما أن البلاء يكون في الجسد يكون أيضا في العرض، ولذلك صلى الله عليه وسلم البلاء بالعرض حتى أنبياء الله، فموسى عليه السلام تكلموا فيه وقالوا إنه آدر إنه خطية واحدة، كما ثبت الصحيحين أن الله عز وجل ابتلاه بكلام بني إسرائيل فيه فقالوا إنه آدر، فذهب لأنه كان لا يغتسل معهم فقالوا لا يغتسل معنا إلا وفيه عيب، فاختلقوا هذا العيب وركبوه منه. وهذا نسأل الله السلام العافية ابتلاء من الله عز وجل للذين في قلوبهم مرض، ومن أراد أن يعرف سلامة قلبه ومرضه فالقلب يمرض فيما بينه وبين الله ويمرض فيما بينه وبين الناس، فالقلب أمراض، فالقلوب أمراض في حقوق الله عز وجل ومحارمه، والقلوب أمراض في حقوق المسلمين وواجباتهم. فإذا وجد نفسه لا يرعي التهم وساقطهم بإخوانه فهذا مرض في القلب، نسأل الله السلامة والعافية. وبين الله عز وجل أن القوم الذين هم قوم بسط كاليهود والعياذ بالله أن الله أحل عليهم سخطه وغضبه بسبب أذيتهم للناس، فأوذي عليه الصلاة والسلام فقلنا أنه آدم، فشاء الله عز وجل أن ينزل ويغتسل، وأمر الله الحجر أن ينطلق بثيابه، فأصبح موسى يركض وراء الحجر عاريا أمام الناس. وهذا ابتلاء، يعني لا يعلم أحد أنه سيخرج من الدنيا ما دام عنده إيمان دون أن ينحف ودون أن يؤذى ودون أن يبتلى، وتجد من عنده ضعف إيمان إذا ابتلي بمثل هذا المصائب طاش عقله وذهب عنه رشده، فأخذ يسب ويشتم ويضيق على نفسه ويكبر عيشه فيزداد ضيقا إلى ضيق، كما قال صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعله السخط، فيضيق على نفسه، وهذا من علامة الخسران، حتى إنه والعياذ بالله تزني امرأته ويطلع على جناها فيتكلم فيها ويفضحها ويشهر بها ويغتابها بذنوب وسيئات قد تزهد صلاته وصيامه والعياذ بالله، فيجمع الله له بين المصيبتين، بمصيبة بأهله وأذيته لها بعد وقوعها في هذا الحرام. لكن إذا صبر وتجلد، ولذلك قرم الله الصبر بالتقوى، والتقوى حفظ اللسان حفظ الجوارح والأركان حفظ الجمال، فإذا ابتلي من ابتلي بمثل هذا الإمام فإنه يوصى بالصبر، فالأئمة والخطباء وطلاب العلم والعلماء والموجهون والأصدقاء والقرناء عليهم إذا اطلق على مثل هذه الأمور أن يثبتوا من يبتلي بها، لأنه ليس هناك فرج أقرب من فرج الله من ثبت وصبر وصابر وراغب. ويوصل الإنسان بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه، كما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإن قصتها من أعظم القصص عبرة وعظة من قوة إيمانها وثبات جنانها وصدق التجائها إلى ربها، حتى إن الله جاءها بالفرج من حيث لم تحتسب وقالت ما كنت أظن أن ينزل الله في قرآنا، فأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، حتى إن من كمال إيمانها وتوحيدها ويعني تعظيم هذا الله سبحانه وتعالى تعظيم الذي ينبغي أن يكون في قلب كل مؤمن، لما قيل لها اشكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا والله بل أشكر الله، فابتدأت بشكر الله قبل شكر أي أحد، لأن مرت عليها ساعات وأيام وقاست وعانت وليس معها إلا الله وحده، حتى أنها رضي الله عنها وأرضاها لما عظم البلاء وجلست عند والديها جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس وتشهد كما في الصحيح، وقال يا عائشة إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفري، انظروا كيف الرحمة والبشر، إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفري، وليس ما تعلم من الشرك وليس بعد الكفر ذنب، ومع ذلك أمر الله من الشكل أن يتوب إلى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فهذه رحمة الله الواسعة، إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفري، قصة فيها عبرة للزوج وعبرة للزوجة وعبرة لأهل الزوج وأهل الزوجة، سلوى بالمؤمن فقال لها هذه الكلمات فقالت لأبيها وأمها رضي الله عنهم أرضاهم أجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استطاعوا أن يجيبوا، فقالت لا أقول إلا كما قال أبو يوسف، ما استطاعت أن تتذكر من شدة ما تعانيه اسم يعقوب عليه السلام، إنما أشكو بكي وحزني إلى الله. فصبرت صبرا جميلا واستعانت بالله جل وعلا، فما لبث الوحي أن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي ببراءتها، حتى إن العلماء رحمهم الله مما تكلموا في بعض أهل الزيغ والعياذ بالله والضلال الذين يطعنون في أمهات المؤمنين أو يتكلمون في الصحابة، كان بعض العلماء يقول لا أشك في كفر من اتهم عائشة رضي الله عنها، لأنه يكذب نفس القرآن، ليس هناك مرية، يعني يكاد يكون بالإجماع على أن من قذف عائشة أنه كاذب، لأن الله عز وجل نص على براءتها ونص على قيدها ونص على أنها مبرأة من تهمته، فجعل الله لها هذا الشرف وهذا الفضل، حتى أن القرآن يتلى ويتقرب إلى الله عز وجل ببراءتها رضي الله عنها. فهذه عاجل بشر الله عز وجل لأوليائه، ودائما حيث مثل هذه البلايا، يعني إذا كان الإنسان تضيق عليه الدنيا فإن حبل الباطل قصير، وكما بين الله عز وجل كيد الشيطان ضعيف، وتضيق الأمور وتعظم وتشتد، ويصبح الإنسان في هم وغم لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن لا يهدف أن يأتيه الفرج ويكون أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا بالأمر كأن لم يكن شيء بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق. ولكن العزيز أن بعض الناس من قوة إيمانه وثباته لعل الله عز وجل يشده فيجعل براءته في الآخر ولا يجعل براءته في الدنيا، حتى يصبح يتكلم فيه الناس يتكلم فيه الناس، فإذا وقف بينه وبين الله عز وجل وأظهر الله صدق الصادقين وكذب الكاذبين، فعندها كما قال الله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالمرأة والرجل إذا ابتلوا بهذا وابتلوا بمن لا يتقي الله عز وجل في أعراض المسلمين فيتكلم فيهم ويتهمهم بالزور والباطل، ما عليه إلا أن تصبر. والأمر في الحقيقة في حق النساء آخر وأوجب، فإن النساء يظلمن كثيرا في هذه الأمور، وبالأخص إذا كان الظلم من القريب، فأخوها بمجرد أن يرى أقل الأشياء يضخم هذه الأمور ويذهب يتهمها عند والديها أو يضيق عليها، فهذا أمر ينبغي أن ينصح فيه الناس أن يذكروا بالله عز وجل. وعلى المرأة أيضا أن لا تفتح على نفسها أبواب التهم، عليها دائما أن تحافظ على دينها وعلى كرامتها وعلى عزتها، وعليها أيضا أنها لو رأت من أخيها أو زوجها أو قريبها تضييقا في أمر أن لا تفسره أنه يسيء الظن بها، بل إنه قد يخاف الإنسان على عرضه، والله يعلم أنه يشبه هذا العرض بالذنب ويجدي بأغلى ما يملك من محبته لأهله وقرابته، فعليها أن تتحمل ذلك وأن تتقبله. والوصية الأخيرة التي ينبغي أن نوصى بها هي عبرة تنبني على هذه المسألة، وهي أن الوعيد الشديد في منزلتنا إن شاء الله في باب القلب ثابت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم باللعنات والدركات والعذاب الشديد في الحياة وبعد الممات لمن تكلم في أعراض المسلمين. إذا كان هذا الأرض فقط فما ذلك بمن يتكلم في عقيدة الإنسان أو يتكلم في فكر الإنسان، فالأمر أشد. إذا كان هذا فقط في الأرض، والأرض أهم من الاعتقاد، وهذا لا يعني أن يتساءل الإنسان مع أهل الزور والظلام، لا، إنما المراد أن يتأكد وأن يتحقق فيما يقوله، وأن يعلم أن الله عز وجل لا يشهد المسلم أن يستطيع في حق أخيه المسلم، وأن الله لا يرضى الباطل ولا يرضى الزور ولا يرضى البهتان، وأن ينزل نفسه منزلة من يتكلم فيه، وأن لا يقبل نفسه ولا متكلما ولا ثانيا أن ينقل إليه عن أحد، خاصة إذا كان من الدعاة والأخيار الصالحين، أن ينقل له فيه تهمة أو لمزة أو شيء من هذا، بالعلم يتقي الله عز وجل. ولذلك ضرب الصحابة رضوان الله عليهم المثل الكامل الفاضل، حتى إن الله سبحانه وتعالى أشاد به ورفع من وقع، وهو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه مع أم أيوب، فيما وقعت حادثة الإخت، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، انظر كأسلوب القرآن ظن المؤمنون والمؤمنات لما نزلت في أبي أيوب وأم أيوب لما قيل لهم وبلغهم الخبر بتهمة عائشة رضي الله عنها برعوها استبعدوا ذلك ورفعوها رضي الله عنها وهي أهل لذلك عن هذه التهمة. فيقول الله عز وجل ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. أولا ظن المؤمنون وصفهم بمن أهل الإيمان، فلم تجد شخصا يذرئ سمعه ويذرئ لسانه عن أعراض المسلمين عن الطعن في الناس إلا وفيه الإيمان يردع ويذكر الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولا يهز سلوك الإنسان شيء مثل الخوف من الله المؤمنات بأنفسهم. أولا ظن المؤمنون وصفهم بمن أهل الإيمان، فلن تجد شخصا يذرئ سمعه ويذرئ لسانه عن أعراض المسلمين عن الطعن في الناس إلا وفيه إيمان يردع ويذكر الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولا يهز سلوك الإنسان شيء مثل الخوف من الله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى والإنصاف والعدل، لأن الشخص كما لا يشد أن يظلم لا يظلم الناس، فتجد الشخص يخاف أن يقع في شد من حدود الله عز وجل إخوان المسلمين فلا يعلم لسمعه ولا يعلم لسانه. فقال الله تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم يقال بإخوانهم، نزل أخاك المسلم منزلة نفسك التي بين جنبيك. قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وبأنفسهم في قول جماهير المفسرين أي بإخوانهم، كما قال تعالى لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أي لا تقتلوا إخوانكم. شنبوهم انظر جمال القرآن وعلو هذا الأسلوب الرباني المنزل من حكيم عليم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من أبي الحكيم الخبير حكيم وخبير. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ونزله عائشة رضي الله عنها قال سبحانك، وهذا شيء من الخوف من الله سبحانه وتعالى المراقبة من الله عز وجل. فالواجب على كل مؤمن فضلا عن طالب علم فضلا عن قدوة أن ينزه نفسه عن الوقيعة في إخوان المسلمين، ولا يشك البعض لا يشعر الإنسان أن الناس مراتب، فقد يكون الشخص الذي تراه أشعث أغبر بطمرين ليس معروفا في نسبه وليس عنده وظيفة أو مكان يتكلم فيه لأنه ضعيف فقير، فقد يكون عند الله عن أمة رب أشعث أغبر بطمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبرا. فقد يتكلم الشخص في إنسان في عقيدته أو فكره أو منهجه، نحن لا نقول لا تتكلم في من يستحق، ثم حتى الكلام وضعت الشريعة له موازين صحيحة ثابتة. قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، إذا قلتم فاعدلوا العدل الذي أمر الله عز وجل به، وكان أئمة السلف يضربون في هذا أروع الأمثلة. أئمة الجرح والتعديل كانوا يتكلمون في الرجال وينقذون الرجال، حتى مر أحد العلماء رحمه الله على أحد الحفاظ وهو يتكلم في تراجم الرجال فقال له اتق الله فلربما تكلمت في أقوام قد حطوا رحالهم في الجنة، فخر مغشيا عليه من البكاء. فمن الإمام الحافظ الذي يتكلم في الرجال خر مغشيا عليه من البكاء من هول هذه الكلمة، ما قال له أنت عدو للسنة، ما قال له أنت ظالم للناء، كان قلوبهم ترجف من الخوف. ولذلك يقولون لا يقبل الجرح والتعديل إلا من العدل الذي يعرف بالعدالة والاستقامة الأمين الذي عنده أمانة ما يخون، ما يخون للأمة ولا يخون لكل من يسمع له، ومع ذلك الخائف من الله عز وجل الذي يتمنى أنه لو كفي هذا الأمر لولا أنه مضطر ومحتاج ما تكلم فيه، فلا يتكلم تشهيا ولا يتكلم عن غرض ولا يتكلم عن حقد ولا عن حسد. فهذه كله موازين عامة في كل عصر وزمان ومكان، لأن واجبنا كطلاب علم وكأهل علم أن نبين للناس هذا، خاصة في هذا الزمان الذي تساهل فيه الناس عامتهم وخاصتهم، وهذا في كل زمان ومكان. إذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقع من باب أولى في غيره، فعلى كل حال على الناس أن يتقوا الله عز وجل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال له معاذ أو إنا مؤاخذون يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نقول، قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. حتى العيب إذا رأيته من أخيك المسلم مرغب ومندوب لك أن تستر وهو أول ما ترى العورة من أخيك المسلم، تعلم أنك ممتحن وأنك مبتلى من الله عز وجل، يبتليك الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء. فكم من شخص عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء بحاطب بن أبي بلتعة خيانة عظمى، يعني يكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش أن محمدا أراد غزوكم
حتى تستعيد قريش قبل أن يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يسمى بالخيانة العظمى. يعني ايش يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكتب لأعداء الله عز وجل من المشركين أي ذنب؟ يعني بالنسبة للمسلم حينما يمالي أعداء الله إلى هذا الدرجة. فلما كتب ما كتب وبعث من كتاب وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وجاء بالمرأة من الغدير ومعه كتاب قال ما هذا يا حافظ؟ فقال يا رسول الله إن لي ولدا ولي أهلا فأحببت أن تكون لي يدا عليهم. يعني ما فعلت هذا حقدا على الإسلام والمسلمين. انظروا كيف رسول صلى الله عليه وسلم سأل عن هدر الأذن واضح والخطيئة واضحة والجنون عظيمة والله من ذلك القرآن مبصر بسنوات مع مقوم المشركين كاذرين بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمر تسفك في الدماء لأن قريش إذا اتخذت الحيضة تستقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر ليس من السهولة بالمكان حتى إن عمر رضي الله عنه يقول يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال دعه يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال أمن ما شئتم فقد غفرت لكم. وما يدريك أن هذا العالم والإمام الذي تتكلم فيه في مواقف الصدق التي بينه وبين الله من أئمة السلف دوام من العلم قد يكون غفر الله لهم ذنوبهم وأنزلهم منازل ما خطر لهم على بال. فعلى الإنسان أن يتق الله وأن يتورع وأن يحرص كل الحرص على أن يذم نفسه لإمام التقوى. وليعلم كل إنسان أن أي ناقص وعالم وخطيب ومذكر إذا ذكر الناس وقال لهم اتقوا الله فيما تقوله في إخوانكم المسلمين أنه يقول بكتاب الله وسنة المسلمين ما قال شيئا من عنده بالنصوص الكتاب والسنة كلها. كل أمر بالتقوى يتضمن هذا الأمر يتضمن أن يتقي المسلم أول ما يتقي فيما بينه وبين الله ثم يتقي فيما بينه وبين الناس. ولذلك قيل يا رسول الله من المسلم؟ قال من سلم المسلمون من يده ولسانه. فهذه نصوص الكتاب والسنة كلها تحذر من هذا البلاء العظيم بمناسبة قضية القذف والخيانة الزوجية. فإننا نذكر بهذا لأن ما هو أعظم منها أولى بالتأكيد عليه. وجماع الخير كله تقوى الله عز وجل وأن يعلم كل مسلم أن الله رضي له العبودية والإيمان والنصيحة والبر والإحسان وكره إلى قلبه الكفر وعبادة الأوثان وكره إلى قلبه الفواحش ما ظهر منها سواء كانت في اللسان أو الجنان أو الجوارح والأركان حتى يكون من أولياء الله السعداء. وليعلم كل إنسان أن هذه الدنيا بساعاتها ولحظاتها سيقضي منها ما كتب الله له أن يقضي. فإما أن يعيش عفيفا عن أعراض المسلمين فيعيش حميدا ويموت سعيدا ويبعث يوم القيامة وما حمل على ظهره تبعة مسلم ولا يحاسب بين يدي الله عن مسلم تكلم فيه. وإما أن يطلق لنفسه العنان فتكون منه زلات الجوارح واللسان والأركان وعندها سيقف بين يدي العظيم الديان حين لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وتنشر له كلماته ويرى أمام عينيه عباراته ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويندم حين لا ينفع الندم فيأخذ من حسناته فإذا فنيت منه الحسنات أخذ من سيئات صاحبه ثم طرح والعياذ بالله في النار. قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ إنما المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وأكل مال هذا فيؤخذ من حسناته على قدر مظلمته حتى إذا فنيت حسناته أمر بسيئات صاحبه فطرحت عليه ثم أمر به فطرحت النار. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعطينا من سلل وأن يوفقنا في القول والعمل. وأختم هذه الوصية بأن الأمر لا يختص بنا وأرى أنه من الواجب أن نربي أبناءنا من الصغر على العفة من كما أنه ينبغي علينا المحافظ على أولادنا وذرياتنا. فإن الخير في المجتمع والمحافظة على الحقوق لا يمكن أن ينتشر إلا في إصلاح الذريات والعناية بالنشأ الصالح وتعويض كل والد في بيته يعود أولاده ألا يتكلموا في الناس وأن يرسموا منهم السديد في حفظ عورات المسلمين وأن لا يرى لابنه يوما من الأيام أن يأتي بكلمة فيها لمزة لجاره أو لأخيه لقريبه. حتى الأولاد بعضهم مع بعض يعودهم أن لا يتكلم بعضهم من بعض وأن لا يعودهم الإشارة ونقل الحديث حتى ينشأوا على سلامة وبراءة وطهر وعفة. وكذلك يرسم لهم المنهج مع النصيحة والتذكير بأن يكون لهم خير قدوة فلا يذكر عندهم مسلما إلا بخير ولا يذكر لهم عورات المسلمين ولا يتكلم في أعراض المسلمين مع زوجته أمام أولاده لأن هذا يرسم لهم القدوة وعندها يحمل وزره وزره لوزره من الله السلامة والعافية. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يتوب علينا وأن يتجاوز عنا والله تعالى.
أسألكم الله فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يفتقر اللعان إلى طلاق أم أنه طلاق دائم؟ أثابكم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم بعد، إذا لعن الرجل امرأته وحلفت المرأة يفرق بين المتلاعنين فراقا أبديا فلا يجتمعان أبدا. قال سهل رضي الله عنه كما رواه في رواية الصحيحين: مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبدا. ولما وقعت حادثة عويمر، عويمر طلق، ولذلك عويمر بعد ما انتهى من اللعان وحلفت المرأة قال: يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها، هي طالق ثلاثة، فطلقها بالثلاث بكلمة واحدة في مجلس واحد. وهذا الذي جعل الشافعي يقول رحمه الله إن طلاق الثلاث بلفظ واحد سنة، الشافعي في الصحيح طلقها ثلاثة بلفظ واحد ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون طبعا للجمهور جواب، الصحيح أنه بدعة كما تقدم معنا في مسائل الطلاق، لكن وقع من عموم الطلاق، لكن وقع بدون إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، ولذلك وقع منه رضي الله عنه حمية بما وقع تأكيدا على أنه صادق ولم يرد أن تبقى معه زوجه. لكن السنة أن يفرق بينهما، ليس هناك طلاق، يعني يفرق بينهما فراقا أبديا. نعم الله تعالى
أسابقنا. الله فضيلة الشيخ، أحيانا يرى الجار ما يريبه في بيت جاره، فهل له أن يخبر جاره أم من الأفضل أن يسكت؟ أسابقنا الله.
الله هذا هذه الأمور يعني تحتاج يا إخوان فقه الفتوى، ليس كل سؤال يجاب عنه. أولا، ما هي هذه الأمور وما هي الضوابط المحددة التي يمكن أن يعرف فيها أن التهمة قوية والتهمة ضعيفة؟ فصعب جدا أن تضع ضابطا، لأن الشريعة ما وضعت ضابطا معينا للمتردد على البيت أو أحوال البيوت بحيث يحكم أن هناك تهم قوية أو ضعيفة. لكن المنبغي على أهل العلم وأهل الفتوى أن يجيبوا عن كل سؤال بعينه. الشخص الذي يرى شيئا يتصل بعالم وشيخ، وهذا الواجب من الأمور التي تطرأ ولها مساس في الشرع. ينبغي أول شيء يرجع إلى العلماء وأن يسألوا ويستفتوا، وإذا سئل العالم ودرس الموضوع يستطيع أن يقول هذا الأمر يسكت عليه. هذا الأمر في بعض الأحيان، مثلا بعض الأحيان تقع أمور مريبة، منها ما يمكن التحقق فيه ومنها ما يمكن التحقق فيه. منها ما يمكن التحقق فيه مثلا أن تكون المرأة من الأقرباء بحيث يستطيع أن يتصل عليها ويسألها: من هذا الذي يدخل بيت؟ يستطيع أن يرسل من تثق به وتحبه وتشي له السر ترضاه فيسألها: من هذا الذي يدخل؟ قالت: هذا عام، وهذا العام يأتي ويفعل كذا وكذا ويعني كمان زوجي. ويجد أن الأمر ليس هناك أي ريبة وليس يعني ممكن قطع الشك اليقين في بعض الأحوال. في بعض الأحيان لا يستطيع أن يتأكد هو بنفسه، مثل أن يرى الشيء ويمكنه يسأل عليه الاطلاع عليه دون أن يسألها ودون أن يتحرى من الغيب. هذه أمور تحتاج يعني العالم ما فيه الشخص السائل يستطيع أن يسأله ما الذي رأى وما هي حدود التهمة فيما رأى، وهل المرأة يعني النساء اختلفن، من النساء من يعرفن ولهن قدم سابقة في الخير والصلاح والبر والبراءة والغفلة والبعد عن الحرام، وبعض الأحيان لا يخشى على المرأة يخشى على الرجل نفسه، يعني الرجل اللي فيه الفساد أكثر من المرأة، وبعض الأحيان العكس تكون المرأة فاسدة ولكن الرجل دين صالح يدعى لعمل أو شغل الزوج المتساهل. هناك أمور تحتاج إلى دراسة، ليس كل شيء يعني من فقه الفتوى أن الأمور التي تحتاج إلى نظر لا يفتى فيها بالقواعد العامة، لأن الناس حتى طلاب العلم تختلف أفهامهم، فلو أعطيت فيها قواعد عامة لفسرها كل شخص على حدود فهمه، وهذا ما يسمى بفقه الفتوى. فعلى العلماء وطلاب العلم والخطباء ومن ينجه الناس ألا يضعوا في مثل هذه الأمور قواعد عامة. هذه أحوال من المعروف الذي نعرفه عن أئمتنا ومشائخنا رحمة الله عليهم أنها تبحث كل مسألة على حدة، فإذا نظر فيها العالم أو الشيخ استطاع أن يستبين وأن يتأكد من الأمر بالصفر أمر به، وإذا رأى أن مثل أولئك تفعله ينبغي أن يطلع الزوج أمره أن يخبر زوجها. وبعض الأحيان يكون الأسلم أن يخبر قرابتها ولا يخبر الزوج، ويكون في قرابتها من هو أعقل ومن هو أتقى لله عز وجل وأكثر محافظة. وبعض الأحيان يكون ولدها أكثر صيانة لها وأكثر محافظة فيطلعه على الأمر. كل هذه المسائل ينبغي أن ينظر فيها على حدة ويعطى فيها الجواب بحسب أحوالها. والله
أسابقنا فضيلة الشيخ، من ترك الصلاة متعمدا هل له القضاء؟ أسابقنا الله.
هذه المسألة فيها الخلاف المشهور. جمهور العلماء على أن ترك الصلاة متعمدا لا يجب الكفر، وإذا كان لا يجب الكفر عندهم يجب عليه القضاء كما هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله عليهم. وذهب الحنابلة رحمه الله إلى أنه كافر على القول بشيء لا يعني. هذا الخلاف بين العلماء رحمه الله مشهور. والصحيح الجمع بين النصوص أنه إذا ترك تركا كليا لا يقضي، وأنه إذا صلى أحيانا وترك أحيانا فحديث عبادة يقوي أنه ليس بكافر، خاصة وأن قوله فمن تركها يحمل على الترك الكلي، وحينئذ يجمع بين النصوص. والله تعالى
فضيلة الشيخ، من نسي أن يخرج زكاة ماله في وقت الحول ومضى على ذلك فترة، فكيف يخرج زكاة ماله؟ أسابقكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيجب عليه أن يخرج عن السنوات التي لم يخرج الزكاة فيها. واختلف العلماء على قولين، منهم من يقول يحسب السنة الأولى ويخرج منها الزكاة، ثم إذا حسب السنة الثانية يسقط قدر الزكاة الذي أخرجها، ثم إذا حسب السنة الثالثة أحسب قدر الزكاة من السنة الأولى والثانية وأسقطه من السنة الثالثة، وهكذا. بمعنى أنه يعفى عن المال الواجب في الزكاة فلا يزكى. ومن أهل العلم من قال إنه يجب عليه أن يحسب المال تاما كاملا ولا يسقط منه قدر الزكاة في السنوات السابقة، وهذا هو الصحيح فيما ظهر. والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، ما معنى فتنة المحيا والممات؟ أسابقكم الله.
الفتنة تطلق بمعاني عديدة. تطلق الفتنة بمعنى العذاب، ومنه قول تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني عذبوهم واضطهدوهم، لأن الآية في سياق أصحاب الأخدود الذين عذبوا أهل الأخدود من المؤمنين. وتطلق الفتنة بمعنى الشرك، قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، يعني الكفر والشرك بالله عز وجل. وتطلق الفتنة بمعنى صد عن سبيل الله عز وجل، وفتنة الناس عن دينهم صدهم عن دينهم وإغواءهم والعياذ بالله والضلالات والشهوات. وفتنة المحيا هي الأمور التي يبتلى بها الإنسان في دينه حال حياته. فما من مسلم ولا مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وابتلاه الله على قدر إيمانه، كما قال صلى الله عليه وسلم أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، تدل على أنه لا بد أن يفتن. ولذلك قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون ويمتحنون ويبتلون من الله عز وجل، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وهذه الفتن في الحياة التي تتعلق بالدين تنقسم إلى قسمين، القسم الأول فتنة الشهوات، والقسم الثاني فتنة الشبهات. ففتنة الشهوات هي الفتن التي يبتلى بها العبد في شهوته، وتكون بعض العلماء يجعل الشهوة قاصرة على شهوة الفرج والبطن، وبعضهم يجعل الشهوة عامة حتى يجعل من الشهوة شهوة الحديث والكلام، يجعلها من الشهوات. فتنة الشهوة تكون على درجات على دركات والعياذ بالله. بعضها أشد من بعض، فهناك مقاصد وهناك وسائل. فمثلا على سبيل المثال الزنا فتنة الشهوة، لكن هناك ما دون الزنا مما يفضي إلى الزنا كالنظرة المحرمة واللمس المحرم والخلوة بالأجنبية ومحادثة النساء وإغرائهن. فقد تكون هذه الوسائل في بعض الأحيان تصل في تكرارها وتعاطيها أعظم من الزنا نفسه. فقد والعياذ بالله مثلا تكون الفتنة في الوسيلة للحرام، مثل شخص والعياذ بالله اعتاد أن يحادث النساء ويغريهن بالفساد، فلربما أغرى المرأة الواحدة فتصبح عاهرة حياتها كلها بسبب كلامه وإغرائه، فيحمل بين يدي الله وزرها ووزر إغراءها بالحرام، مع أنه ربما لو زنى زينة والعياذ بالله لا يصل في الإثم إلى هذا الذي وصله والعياذ بالله بسبب التكرار هذه المثال. فالفتن إذا كانت الشهوات هي بركات تختلف بحسب اختلاف آثارها وما تفضي إليه من غضب الله عز وجل وسخطه. وفتنة الشبهات، فتنة الشبهات من فتنة الشهوات تشمل فتنة محبة العلو على الناس والمناصب، فتجد الشخص مثلا في وظيفته مبتلى بحب الظهور والبروز فيظلم من تحت يده ويظلم عماله ويظلم المستخدمين. وبعض الأحيان يكون عنده فتنة الشهوة، شهوة المدح والثناء والإطراء، فيستعجب الناس ويحبهم أن يمجدوه وأن يكذبوا في وصفه وتنقيده، هذا كله من فتنة الشهوات. فهذه من فتنة الحياة، فقد تفضي الإنسان والعياذ بالله إلى سخط الله وغضبه، وإن الذنب قد يكون بريدا إلى الكفر والعياذ بالله، قد يكون صغيرا وقد يكون بريدا إلى الكفر. فلا يستهين الإنسان بالمعاصي، فإن الجبال تكون من دقائق الحطة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال عبد الله بن عباس لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. وأما فتنة الشبهة، ففتنة الشبهة تكون في مسائل الدين، نسأل الله السلامة والعافية، وعظمها ما يكون في الاعتقاد من الشكوك في الله عز وجل، فيفتن الإنسان عن توحيده وإخلاص العبادة لله عز وجل، ومن ذلك الرياء في الطاعات، فتجد الإنسان والعياذ بالله يصلي ولا حظ له في صلاته ولا أجر ولا مثوبة، لأنه صلى للناس ويطلب العلم وهو يريد أمرا من الدنيا فيذهب أجره، فهذه فتنته والعياذ بالله في دينه. فالفتنة والعياذ بالله أنواع ودركات مهلكات، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان من سنته عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله عز وجل فتنة المحيا والممات. من فتنة المحيا يقولون طول العمر حتى يئس والعياذ بالله يرى الإنسان ما لا يسره ويسمع ما يسوءه، يا رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه، يا رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. فكم من إنسان رأى شهوات ورأى معاصي ورأى منكرات فمد له في عمره إلى زمان بكى على الذي قبله. قد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة، ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. ففتنة المحيا يزاد والعياذ بالله في عمر الإنسان، فلا يزال والعياذ بالله يتهاوى في المعاصي والمحرمات، فيزيده طول العمر معصية لله وبعدا عن الله عز وجل. وهذا هو الذي عناه من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله شركم من طال عمره وساء عمله. وأما فتنة الممات فإن الإنسان يفتن عند موته، ويفتن حتى إن الشيطان والعياذ بالله ربما خزله عند موته حتى يختم له والعياذ بالله بخاتمة أوليائه، وربما والعياذ بالله استزله الشيطان عند الموت. ولذلك خاف العلماء والصالحون والأتقياء من الخواتم، وسأل الله حسن الخاتمة، وسأل الله ثبات عند الممات، واستعاذ به من الفتن التي تزد القلوب خاصة لسكرات الموت، عندها يوقن الفاجر ويؤمن الكافر ويزلزل العبد، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ويرزقهم الله عز وجل من القوة واليقين. وليس هناك فيصلا في هذه الدنيا أصدق من فيصل الخاتمة، فهي التي تفصل بين الناس فيما يكون بينهم. فالسعيد يرى خاتمة السعداء وبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. فتجد ولي الله المؤمن في هذه الدنيا أسعد لحظة له وأعد ساعة عنده إذا دنت شكرته وحانت قيامته فأذن بالرحيل من هذه الدنيا. فليس هناك ساعة أسعد من تلك الساعة، حتى إنه لو خير بين الرجوع إلى أهله والإقبال على ربه لاختار ما عند الله عز وجل على أهله وبناته. من عظيم ما يجد عند الله سبحانه وتعالى من البشائر الطيبة، لأن الله يثبت بها المؤمنين. ولذلك تجد الأخيار لهم القصص العجيبة عند الموت، فتجد الشخص منهم يتهلهل الوجه ويشرق جبينه ويصبح منهم من تراه والله كأنه صفحة من قمر أو كالشمس، فلقد رأينا ذلك في الرجال والنساء. وتجد منهم الأمر العجيب جدا من الثبات والسلوى والبشائر الطيبة، حتى إنك ربما جلست بجواره وأنت لا تحس أنك بجوار مين، ليس فيه وحشة الأموات، من حسن الخاتمة من الله عز وجل. فالسلام من هذه الفتن، من الفتن التي تكون عند الموت الزلزلة التي يزلزل فيها الإنسان والعياذ بالله. ولذلك تجد عددة النام يزلزلون عند الموت، فتجد الشخص والعياذ بالله قدمه في الآخرة وروحه في الدنيا حاملا هم النار وهم تجارته، وكيف يخرج من هذه الدنيا وكيف يخرج من شهواته، لأنه عمر الدنيا وخرب الآخرة، فلا يحب أن ينتقل من عمار إلى خراب. فتجده مزلزلا مشتتا، فإذا دنت حانت قيامته ودنت سكرته، إذا به لا يعرف من الذي يقول والذي يفعل، وإذا بكلامه يتغير، وإذا بوجهه نسأل الله السلامة والعافية، صفحات وجهه تبدي ما في مكمن قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. وأشد الناس فتنة عند الموت الذين في قلوبهم مرض، وهم العياذ بالله أهل الزيغ في العقائد، هؤلاء الذين يستهزئون بالدين ويستهزئون بالصالحين، أو يغلبون الله سبحانه وتعالى بالكلام في حرماته العظيمة. ولذلك نسأل الله السلامة والعافية، سب الدين سب الله عز وجل يؤمن على صاحبه سوء الخاتمة. وتجد البعض يتهكم ويسخر من القرآن ويسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء انتظر لهم عند حسن انتظر لهم عند الخاتمة، فسيعلم هؤلاء، لأن الله يقول سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والكلام في الصالحين. ولذلك أبو هريرة في القصة التي ذكرناها عن الكاتب المشهور الذي هو أبو ريا، كان يتنقص أبو هريرة رضي الله عنه يتكلم فيه، فقال بعض العلماء الأخيار يقول لما نزلت سافرت إلى بلده وشاء الله في عصر ذلك اليوم كنت أريد أن أزوره لأجل أناقشه، فشاء الله أن دخوله في سكرات الموت. قال فوجدت الرجل وهو أبيض الوجه، قال فإذا به قد والعياذ بالله اسود وجهه، وإذا به في أشد الأحوال وروحه والعياذ بالله ضيقة ونفسه شديد، وإذا به يصيح ويقول آه أبو هريرة آه أبو هريرة آه أبو هريرة حتى فاضت روحه. فالكلام بالصالحين والعلماء والأخيار والاستهزاء بأهل الطاعة هذه عواقبه وخيمة. وكذلك سب الدين والسخرية من الدين، ذكر الله الذي رحمه الله يقول عن الرجل أنه جاء من السفر وأقبلوا على المدينة وكان بحذاء وادي العقيق، فقال رجل وصلنا المدينة، فقال والعياذ بالله شقي من القوم، فقال رجل من الصالحين للمتكلم قل إن شاء الله، فقال ذلك الشقي وإن لم يشأ والعياذ بالله، جرأة على الله عز وجل. قال والعياذ بالله ناجاوز السد العقيق حتى والعياذ بالله انعطفت بهم السيارة، فكان أول من دقت رقبته هذا الكافر والعياذ بالله الذي رد على ربه المشقة وإن لم يشأ، أي سنصلها وإن لم يشأ. فهذه عواقب أخيمة. ولذلك لا يكشف الإنسان لا يكشف الإنسان بفتنة الموت بشيء والعياذ بالله من سوء المعتقد والمرض في القلب. قال بعض العلماء رحمهم الله لا تعرف سوء لا يعرف سوء الخاتمة لمن صلحت عقيدته، لا يعرف سوء الخاتمة من كان صالح المعتقد يعيش في هذه الحياة قوية الإيمان بالله مخلصا لله عز وجل، ودائما الإنسان يعود نفسه أن يكون مع الله عز وجل، يخلص له ويتكلم لله يعمل لله يقوم لله يفعل لله، فإذا صارت أموره كلها لله عز وجل ثبت الله قلبه عند الله. نسأل الله العظيم قدم عرش الكريم بأسنان حسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أسعد اللحظات وأعزها محرق المصير إليه، وأن يرحمنا برحمته وأن يعمنا بوسعه ومغفرته. صلى الله عليه وسلم.